بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المقام الأول في بيان وظيفة العامي بالنسبة إلى لزوم الرجوع إلى الأعلام وعدمه، وقلنا أنه في المقام صورتان قد تقدم الكلام فيهما. الصورة الأولى أن يحتمل عقله دخالة الأعلمية في مرجع التقليد، وقلنا في هذه الصورة لا بد من الرجوع إلى الأعلام لكونه مقطوع الحجية، لأنه من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية المقتضي لجريان قاعدة الاشتغال. الصورة الثانية هو أن لا يحتمل ذلك المعنى، بل يستقل عقله بطريقية فتوى كل من الفاضل والمفضول، وقلنا أن هذا مجرد فرض محض لا واقع له. نعم، على هذا الفرض يتخير بينهما لعدم إمكان جعلهما معا للزوم التنافي والتضاد بين الفتوتين، لأن الكلام في صورة العلم بالاختلاف من حيث الفتوى. إذن هاتين صورتين ذكرناهما في المقام، وقلنا أن الصورة الثانية مجرد فرض. إذن العبرة هي الصورة الأولى. إذن مقتضى تأسيس الأصل العملي بالنسبة إلى العامي في جواز الرجوع إلى المفضول هو عدم جواز ذلك، بل يتعين عليه الرجوع إلى الأعلام. هذا مقتضى الأصل العملي حينئذ، أي أن العاقل يحكم من باب الاحتياط، لأنه هذا معلوم الحجية على كل تقدير. لكن المصنف هنا أضاف صورة ثالثة، وهي أنه يجوز للعامي الرجوع إلى غير الأعلام، يجوز له، ولكن شنو؟ إذا جوز له الأعلام بالرجوع إلى المفضول، أي إلى غير الأعلام، فهو يقلد غير الأعلام في المسائل الفرعية بواسطة تقليده للأعلام، بأن يقلد الأعلام، يقلد له ويرجع إليه، وشنو؟ والأعلام يجوز له الرجوع إلى شنو؟ إلى غير الأعلام. كانت فتواه بجواز الرجوع إلى غير الأعلام، فيكون تقليده لغير الأعلام بواسطة تقليده للأعلام. في الحقيقة هذه الصورة والظاهر أنها جائزة، هذه الصورة لا مانع منها، ولم ينقل الخلاف في هذه الصورة البتة، إلا ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في رسالته في تقليد الأعلام، حاكيا له عن بعض معاصريه. حكى الشيخ الأنصاري هكذا، بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأعلام بجواز تقليد غير الأعلم، لا يجوز له أن يرجع إلى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم. واضح الفكرة؟ حكى عن بعض معاصريه، والسيد صاحب العروة أيضا استشكل في كتابه، استشكل بجواز الرجوع إلى الأعلم، عفوا بجواز الرجوع إلى غير الأعلم بواسطة تقليد الأعلم، أيضا في العروة استشكل على ذلك، وذكروا الأعلام بأنهم لم يروا لذلك وجه أصلا. ولكن يمكن أن يكون سند المنع عن جواز الرجوع إلى الأعلام لتقليد غير الأعلام أحد أمور يمكن أن تكون هذه هي مستند المانع. واضح الفكرة؟ ليش منعوه؟ يابا أنا أقلد الأعلام، أرجع للأعلام، الأعلام يفتي بأنه يجوز للعام الرجوع لغير الأعلام. لماذا لا يجوز؟ ذكروا يمكن أن يحتمل أن يكون السند المانع أمور. الأول، قد تقدم أن التقليد بما أنه قد دل الدليل على جوازه فهو كأخويه طريق لامتثال الأحكام التكليفية المنجزة بالعلم الإجمالي. واضح هذا؟ فنقول أن تقليد الأعلام إنما كان، لماذا قلدنا الأعلام؟ إنما هو لأجل كونه، لأجل كون الحجة المنجزة والمعذرة، هذه الحجة المنجزة والمعذرة لا بد من وصولها. لماذا نحن نقلد الأعلام؟ لا بد أن تكون الحجة على التكاليف الشرعية أن تكون منجزة ومعذرة، منجزة في صورة المطابقة، ومعذرة في صورة ماذا؟ في صورة الخطأ وعدم المطابقة. واضح؟ إذن يشترط في كون الحجة منجزة ومعذرة هو وصولها، لعدم منجزية ومعذرية الحجة الغير الواصلة ما يمكن له أن يعتمد عليها، لا يمكن له أن يعتمد على أن تكون حجة في الواقع ولكن هو لا يعرفها، حينئذ لا يمكن أنه يقول ماذا أني اعتمدت في صورة المخالفة على هذه الحجة الغير الواصلة، هذا لا يمكن. إذن يشترط في كون الحجة منجزة ومعذرة هو وصولها، لعدم منجزية ومعذرية الحجة الغير الواصلة. وقلنا فيما سبق في تأسيس الآص أن العامي يقطع بأن الرجوع إلى الأعلام حجة منجزة ومعذرة، الرجوع إلى الأعلام حجة منجزة ومعذرة، وهذا بخلاف الرجوع إلى غير الأعلام، ذاك حجة منجزة ومعذرة، أما الرجوع إلى غير الأعلام فليس كذلك. لماذا؟ لفرض احتمال تعين الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأعلام. هذا الاحتمال باق بلا إشكال، لا دافع له، وعليه يكون تقليد الأعلام لأجل أنه أوصل إلى الواقع من ماذا؟ من غير الأعلام. وهذا حجة منجزة معلومة مقطوع بها على كل تقدير، أما ذاك فليس. فكون تقليد الأعلام أوصل من تقليد غير الأعلام في مقام الحجية، وهذا أمر واضح لإحتمال شنو؟ في غير الأعلم، لاحتمال تعين ماذا؟ تقليد ماذا؟ تقليد الأعلم. فإذا اختلف الأعلم وغير الأعلم في الفتية، اختلفوا في الفتية كما هي في الصورة المبحوث عنها، بمعنى يبقى حينئذ احتمال عدم الوصول إلى الواقع فيما لو قلد غير الأعلم، احتمال عدم الوصول إلى الواقع موجود، وبالتالي نقول الرجوع في جواز تقليد غير الأعلم إلى الرجوع في جواز تقليد غير الأعلم إلى الأعلم، هذا الرجوع فيه يلزم منه الخوف، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الخوف، وهو احتمال عدم الوصول إلى الواقع، ولا دافع لهذا الاحتمال في الأحكام الفرعية إلا بتقليد ماذا؟ بتقليد الأعلام، لأنه هذا حجة واصلة وذاك ليس كذلك، ليست واصلة على كل تقدير. فاحتمال الأوصلية، احتمال كونه بل أوصلية الأعلام بالنسبة إلى الواقع حينئذ ماذا؟ هذا أقوى من أوصلية غير الأعلام، هكذا يمكن أن يقال في المقام، هذا قد يكون الاحتمال. فبالتالي أنه لا يصل، هذا يلزم منه الخوف. ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال أنه نحن إنما قلنا بلزوم تقليد الأعلم ابتداء على العامي، لأنه مقتضى تأسيس الأصل العملي، لأن المسألة شنو والمقام من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. ومن المقرر في محله أن المرجع فيه ماذا في هذا المورد؟ قاعدة الاشتغال، هذا الذي ذكرناه مقتضى تأسيس الأصل. وقاعدة الاشتغال قاضية بلزوم الأخذ بما يقطع بحجيته، وهو من؟ قول الأعلام أو فتوى الأعلام. وأما الأوصلية إلى الواقع، كونه هذا أوصل إلى الواقع، هذا إنما يصح مدركا للمجتهد الذي لا يرى ماذا؟ الذي لا يرى جواز تقليد غير الأعلام وإن كان بفتوى الأعلم. يقول هذا يدعي المجتهد الذي شنو؟ المجتهد، لأن احنا كلامنا وين؟ كلامنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فهو في الحقيقة من صغريات قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال تجري في المقام، فيتعين قول الأعلام لأنه مقطوع الحجية، لأنه قدر متيقن كما يأتي. وبالتالي قول غير الأعلام لحاظ أوصليته إلى الواقع، هذا الاحتمال لا دافع له، هذا من يقوله؟ يقوله المجتهد الذي شنو؟ يلحظ الأوصلية إلى الواقع مدركا له في عدم جواز الرجوع إلى من؟ عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلام حتى بفتوى الأعلام، حتى بفتوى. أما أنه الأعلام إذا أفتى بأنه قال لا هذا واصل يوصل، هذا بعد قدرون يقولوا له أنه هذا ماكو أوصلية، ما يمكن أن يحتمل هذا المعنى. إذن هذا عدم جواز تقليد غير الأعلم مطلقا وإن كان بفتوى الأعلام، هذا ليس بصحيح، يمكن أن يصح حتى شنو؟ إذا أفتى الأعلام بجواز تقليد المفضول أو غير الأعلام. هذا هو الاحتمال الأول، يمكن أن يراد مستند المدح أمور، هذا هو الأمر الأول. الثاني، أنت بويا، أن تقليد غير الأعلام كما وهو أوضح من الأول، أن تقليد غير الأعلام كما لا يصح ابتداء كذلك لا يصح بواسطة فتوى الأعلام، ابتداء لا يصح كذلك لا يصح بواسطة تقليد الأعلام، بفتوى الأعلام أيضا لا يصح. والوجه في ذلك أنكم قد ذكرتم فيما سبق أن تقليد الأعلم بالخصوص إنما كان بحكم العاقل على وجه التعيين، العاقل يعين بأن الحجة هو قول الأعلم. إذن تقليد الأعلم بالخصوص إنما كان بحكم العاقل على وجه ماذا؟ على وجه التعيين. فإذا جاز تقليد غير الأعلام ولو بواسطة الأعلام لزم من ذلك شنو؟ لزم من ذلك الخوف أيضا، للزوم ماذا؟ لاستلزامه في النهاية أن لا يكون تقليد الأعلم على وجه التعيين بالخصوص، بل تقليد الأعلام وتقليد غير الأعلم، مع أنه خلاف ما ذكرتموه من أن العقل يحكم بوجوب تقليد الأعلم بالخصوص على وجه التعيين. لماذا؟ مقتضى جواز الرجوع إلى غير الأعلام ولو بواسطة فتوى الأعلام لازمه عدم كون تقليد الأعلم أمرا معينا شنو بالخصوص كما حكم به العقل، وهذا خلاف فرضكم، هذا خلاف ما أثبتتموه سابقا. واضح الفكرة؟ هذا قلت أنه يجب تقليد الأعلم. يا بل ليش يجب تقليد؟ لأن العقل يحكم بحجية قوله بالخصوص على سبيل ماذا؟ على سبيل التعيين، يعني قوله حجة، قول غيره ليس بحجة، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التعيين. فإذا قلتم بأنه يصح الرجوع إلى غير الأعلم ولكن بواسطة فتوى الأعلم، معناه شنو؟ معناه أنه تقليد الأعلام ليس شنو أمرا معينا بالخصوص، بل يجوز تقليده وتقليد ماذا؟ غير الأعلام. فهذا خلاف فرضكم، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه القول. واضح الفكرة؟ والجواب عنه، انتبهوا ياي وهو مهم شيخنا، انتبه لهذا الجواب حتى نجاوب عن كلامكم اللي ذكرتوه سابقا. إن العقل، انتبهوا ياي، إنما يحكم بوجوب تقليد الأعلام وبتعينه في مقام الحجية لا من حيث إدراكه ماذا؟ إدراكه بذاته وانحصار التقليد به، مو هيك العقل. يعني شنو؟ أن عقل العامي يستقل بلزوم ماذا؟ بلزوم خصوصية الأعلام. لا، ليس الأمر كذلك. أن دليل عقلي على لزوم الأعلمية، ليس الأمر كذلك. واضح؟ هاي النقطة مهمة، أن حكم العقل بتعيين الأعلم في مقام الحجية لا من حيث إدراكه ماذا؟ إدراكه انحصار التقليد به، أن العقل يدركه بأن التقليد منحصر بالأعلم، ليس الأمر كذلك. بل نقول إنما حكم العقل بتعيين تقليد الأعلام لكونه قدرا متيقنا في مقام الحجية، قدر من باب القدر المتيقن في مقام الحجية ما لم تصل إليه حجة. يابا ما عندك حجة، فالقدر المتيقن هو ماذا؟ تقليد الأعلم. هذا كلامه العقل هكذا، مو يقول، يقول لا، مو العقل يستقل بأن الأعلام معين على ينحصر التقليد به، لا مو ينحصر، يقول إنما نأخذ بتقليد الأعلام لأنه قدر متيقن. فلو دل دليل على جواز تقليد غيره فحينئذ لا يعارض دليل حكم العقل، لأن العقل مو دليل يستقل بلزوم تقليد الأعلم على سبيل الانحصار، بل يقول هذا من باب القدر المتيقن. لماذا من باب القدر المتيقن؟ لأن المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية، وقول الأعلم حجة على كل تقدير بخلاف قول غير الأعلم، فإنه حج على تقدير دون تقدير. فالقدر المتيقن في مقام الحجية هو قول ماذا؟ قول الأعلم. فلو دل دليل من الخارج أو قامت الحجة على جواز تقليد غير الأعلم فلا بد من المصير إليها، ولا يعارض حكم العقل، لأن حكم العقل من باب القدر المتيقن. فإذا نقول أن حكم العقل إنما حكم في هذا المورد بتقليد الأعلام من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأن المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فقاعدة الاشتغال جارية في المقام. العقل هكذا يحكم، لا من باب استقلال عقله بأنه انحصار التقليد بخصوص الأعلام. فإذا قامت الحجة حينئذ نخرج عن مقتضى ماذا؟ عن مقتضى الاحتياط. بالتالي واضح الفكرة؟ فإذا قلد، نجي إلى مقامنا، فإذا قلد العامي ابتداء الأعلم، لماذا قلد الأعلم؟ بمقتضى أصالة الاحتياط، لأنه ماذا؟ لأنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. قلد الأعلم، يجب عليه أن يقلد الأعلام، يجب عليه من باب الاحتياط. فإذا قلد الأعلام ورجع العام إليه، وكان رأي الأعلام الذي رجع إليه من باب الاحتياط بجواز تقليد غير الأعلام، كان رأيه هذا، فقد حينئذ فقد وصلت حجة للعامي على جواز تقليد غير الأعلام. فنخرج عن مقتضى ماذا؟ فنخرج عن مقتضى الاحتياط. هذا كلام واضح الفكرة لو أعيدها. إذن هذا قول حجة أصبح علي الأعلم. فإذا قال يجوز تقليد غير الأعلم، فإذن ها هنا أخرج عن مقتضى الاحتياط أو لا أخرج؟ لأن العامي بتقليده لغير الأعلم عن حجة بعد. هناك إنما وجب عليه تقليد الأعلم إنما من باب القدر المتيقن، ولم تكن له حجة على تقليد غيره، ما عنده. هنا أنا لا، بعد ما رجع إلى الأعلم وجوز له الرجوع إلى المفضول، أصبح لديه حجة على تقليد ماذا؟ على تقليد غير الأعلام. فلماذا لا يخرج عن مقتضى الاحتياط؟ نعم، في حالة واحدة، لو حصل للعامي يقين، حصل للعامي يقين بعدم جواز تقليد غير الأعلام، شلون يعني؟ بمعنى أن عقله استقل، عقله استقل بأن نسبة غير الأعلام إلى الأعلام نسبة الجاهل إلى العالم، استقل عقله، أدرك بأن نسبة غير الأعلم إلى الأعلام نسبة الجاهل إلى العالم، بحيث أصبح لديه يقين بعدم جواز تقاطع، بعدم جواز تقليد غير الأعلام.
قطع شيخ، ها؟ شلون قطع صار عنده
قطع؟ قطع بأي جهة؟ شلون صار قطع؟ بأي نقطة حصل لديه قطع؟ زين، عقله أدرك هذا المعنى، حصل له يقين، واضح؟ فحينئذ لا يجوز له الرجوع إلى غير الأعلام وإن كان بفتوى الأعلام. لماذا؟ أحسنتم، لأنه قاطع بخطأ قول الأعلام، بفتياه بجواز تقليد ماذا؟ غير الأعلام. ولا يجوز له مع قطعه يقطع بأن الأعلام قد أخطأ في هذه المسألة ولم يطابق قوله للواقع، فلا يجوز له ماذا؟ فلا يجوز اتباعه في هذه المسألة. ولكن هذا فرض خارج عن محل الكلام، لأن كلامنا وين؟ كلامنا في فرض الشك، أن العامي شاكا في جواز الرجوع إلى غير الأعلم وعدمه. هذا في الحقيقة تمام الكلام في المقام الأول، وقد أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه، هذا تمام الكلام في المقام الأول، وقد المقام الأول بل تمام الكلام في المقام الأول وبيان للصورة الثالثة التي أشار إليها المصنف بقوله هكذا، أو جوز له الأفضل، أي جوز للعامي بعد رجوعه إليه بأن يرجع إلى المفضول. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول. أكو سؤال على هذا المقام؟ ها؟ زين. المقام الثاني وهو ما يقتضيه الدليل زين الذي يكون للمجتهدين. كلامنا في المجتهد كلامنا في المكلف القادر على الاجتهاد والنظر في الأدلة. فماذا تقتضيه ماذا تقتضي الأدلة من حيث جواز الرجوع إلى المفضول وعدم جواز ذلك؟ هل الأدلة تقتضي جواز الرجوع إلى المفضول أو لا تقتضي جواز الرجوع إلى المفضول بل يتعين تقليد الأعلام؟ إذن كلامنا ما يحصل للمجتهد من الأدلة، هل هذه الأدلة في صورة المخالفة التي هي فرض كلامنا هل تدل على جواز تقليد غير الأعلام أم لا تدل على ذلك، بل يقتضي وجوب تقليد الأعلام في صورة العلم بالمخالفة والعلم شنو بالاختلاف في الفقاهة والدين؟ هذا إذن كلامنا في هذا المقام. إذن الأدلة ماذا تقتضي بالنسبة إلى المجتهد؟ زين، وقبل الدخول في هذا الباحث نقول أن هذه المسألة ذات قولين. المسألة ذات قولين. القول الأول هو تعين تقليد الأعلام وعدم جواز تقليد المفضول، وهذا القول هو المعروف بين شنو بين الأصحاب وجماعة من العامة. هذا القول وهو عدم جواز تقليد المفضول بل يتعين تقليد الأعلام، هذا القول هو المعروف بين الأصحاب وبين جماعة من العامة. ففي تقريرات شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قال بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين كما عن النهاية، وفي المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم، وعن المحقق الثاني قدس سره دعوى الإجماع صريحا على ذلك، هو تعين تقليد الأعلم. ولا بأس بذكر بعض كلمات علمائنا الأقدمين وبعض علمائنا المتأخرين. مثلا قال السيد المرتضى قدس سره في الذريعة إلى أصول الشيعة: وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض وأورع أو أدين فقد اختلفوا، فمنهم من جعله مخيرا وهو هذا القول الثاني الآتي، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين وهو أولى لأن الثقة منها أقرب وأكد، والأصول بذلك كلها شاهدة. الظاهر المراد بأصول الأصول العقلائية شاهدة على هذا. وقال المحقق الحلي رحمه الله في معارج الأصول: وإن كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل بفتواه، وإن اتفق اثنان أحدهما أعلم والآخر أكثر عدالة وورعا قدم الأعلم، لأن الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده هذا ورع ولكن هذا أورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر. هذا واضح كلام. شخصين عندي علم ورع وآخر زين عنده ورع ولكن هذا أعلم بنفس المرتبة من الورع، يقول هذا يقدم صاحب العلم والورع. وإذا لا إذا أكو شخصا أحدهما أورع من الآخر ولكن الثاني أعلم منه، يقول يقدم الأعلم. ها هنا لأنه ماذا؟ لأن الفتوى مستندة إلى العلم. نعم ورعه بمقدار هذا يمنعه ويحجمه عن الإفتاء بغير علم وهذا كاف، وأما ورع الآخر الأكثر أو الأشد لا رجحان به، هكذا ذكر المحقق رضوان الله تعالى عليه. هذا هو كله هو القول الأول. القول الثاني جواز تقليد المفضول، أي التخيير جواز تقليده، أي الجواز بمعنى التخيير بينه وبين الأعلم، يجوز تقليد المفضول في صورة وجود الفاضل، وهذا معناه التخيير بين فتوى الفاضل وفتوى المفضول وعدم تعين تقليد الأعلم والفاضل، لا يتعين في المقام. زين، وهذا القول منسوب في التقريرات، تقريرات الشيخ الأنصاري، إلى جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قدس سره، تبعا لبعض العامة كالحاجبي والعضدي وجماعة من الأصوليين والفقهاء. هذا قول من؟ قول الشيخ الأنصاري. وصار إليه، يعني إلى هذا القول، جماعة من متأخري أصحابنا حتى صار في هذا الزمان قولا، الشيخ الأنصاري يقول حتى صار في هذا الزمان قولا معتد به، ولكن الأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وهو القول الأول. وقد يقال أن مراده قدس سره من متأخري أصحابنا هو صاحب القوانين وصاحب الفصول، هؤلاء قالوا بجواز تقليد المفضول في صورة الاختلاف، جواز تقليد المفضول وإن كان الفاضل موجودا لا يتعين تقليد الأعلام. قال المحقق القمي بعد منع أقربية قول الأعلم، ما لفظه فحين بعد المنع عن أقربية أنه هذا أقرب، بعد المنع عنه فحينئذ فالقول بوجوب تقديم الأعلم للمقلد على الإطلاق لا يتم، ودعوى الإجماع في أمثال هذه المسائل، أي إجماع على تقليد الأعلام، يقول هذه الدعوة مع أنها غير ظاهرة منهم وغير واضحة، بلى وغير واضحة في نفسها، يظهر بطلانها من استنادهم في دعواهم هذه، أي إلى تقليد الأعلام، وجوب تقليد الأعلام، إلى أنه أقرب وأكد وأرجح، يعني يكون إجماع مدركي، هو مستندهم هذا، فدعوى الإجماع هذا في الحقيقة باطل لأن إجماعا مدركيا أصلا. وقال صاحب الفصول بعد مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم فالقول بالجواز إذن أوضح، يعني القول بجواز تقليد المفضول وإن كان المنع أحواط، أي شنو أحسن تقليد الأعلم أحواط، هذا القول بتقليد الأعلم أحواط. وقبل الدخول في أدلة المجوزين لتقليد من؟ لتقليد المفضول، وأدلة المانعين عن ماذا؟ عن جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، لا بد من تنقيح الأصل العملي في مقام وما هو مقتضاه. إذن لا بد من أن ننقح الأصل هنا، ثم نقول هل أدلة المانعين أو المجوزين موجبة للخروج عن الأصل أم لا؟ هذا تأسيس الأصل العملي، وإن كان المناسب أن يؤخر الأصل العملي بعد فقدان الدليل الاجتهادي والدليل ماذا؟ والدليل يعني الدليل الاجتهادي على الجواز أو على المانع، ولكن المصنف استدل أولا بالأصل وهو الأصل العملي، ماذا مقتضى الأصل في المقام؟ واضح الفكرة؟ إذن ننقح الأصل العملي بالنسبة إلى المجتهد قبل لحاظ الأدلة، ما هو مقتضى الأصل العملي بالنسبة إليه؟ هل يفتي بجواز تقليد المفضول أو لا بد له أن يفتي بتعين تقليد الأعلام؟ ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ فنقول لا إشكال، يأتي الكلام فيه هذا والحمد لله، لأن هذا شوي
سؤال خالد بالنسبة لمقاطع الأجرها سماحة الشيخ